وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معشر المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رياض السنة، الذي نعيش فيه وإياكم مع حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين الإمام النووي رحمه الله. ويسعدني أن يصحبني صاحباي في هذه الحلقة في التعليق على الأحاديث، فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ بقسم السنة في جامعة القصيم. حياكم الله دكتور عمر.
أهلا وسهلا، حياكم الله، حيا الله مشاهدي ومشاهدات.
والدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل، الأستاذ المساعد بقسم السنة في جامعة القصيم. حياكم الله دكتور عبد الرحمن.
حياك الله دكتور صالح والأخوة جميعا.
حياكم الله معشر المشاهدين والمشاهدات. أمضينا فيما مضى من حلقات في الكلام على أحاديث باب الإخلاص وإحضار النية، وتبقى لنا بعض الأحاديث، واليوم بإذن الله نستكمل هذا الباب. وقد توقفنا على حديث أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. الحديث الدكتور عمر، إن كان لديكم تعليق على هذا الحديث.
بالنسبة لهذا الحديث، هو حديث عبد الله بن عباس، هذا يسميه علماء الحديث حديثا قدسيا، والمعنى أنه منسوب إلى الذات المقدسة لله تبارك وتعالى، وهو الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى. هذه نقطة. النقطة الثانية، الحديث صلته بهذا الباب وهو باب النية والإخلاص ظاهرة جدا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بل الرب عز وجل في هذا الحديث قال: من هم، من هم، وقبلها قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، قدرها سبحانه وتعالى وأحصاها فلا يعزب عنه شيء جل وعلا. ثم بين الفرق بين صنفين من الناس: أحدهم يتحرك قلبه ويعزم على فعل الحسنة لكنه لا يخلو من حالين، إما أن يعني يتيسر له فعلها، وإما أن يحال بينه وبين ذلك. أما الذي حال بينه وبين فعلها حائل، فقد تفضل الرب الكريم الجواد الوهاب سبحانه وتعالى بأن يكتبها له حسنة كاملة، ما دام أنه فعلا وقع في قلبه العزم على فعلها، ولم يمنعه من ذلك إلا المانع الشرعي المعتبر. وهذا لو تأملناه في مقياس العدل كان ينبغي أن لا يكتب له شيء، لكن هنا يأتي كرم الرب عز وجل وجوده وفضله، وهذا يؤكد على أن الإنسان لا يزال بخير ما نوى الخير، ولا يزال بخير ما عزم على فعله، وأنه يمكن لنا جميعا أيها الإخوة أن تمتلئ قلوبنا بالعزم الصادق على فعل ما نراه من الخير الذي قد لا نستطيعه في لحظاتنا الآنية. تسمع مثلا بتاجر من التجار أنفق مبلغا وقدره، قد ترى إنسانا يبذل من الخير في العلم في الدعوة إلى آخره ما لا تستطيعه الآن، فإذا علم الله عز وجل من قلبك تقول: يا رب، والله تعالى هو المطلع على السرائر جل وعلا، يا رب ارزقني من المال الذي أستطيع أن أتصدق به، يا رب ارزقني من العلم والدعوة التي أستطيع أن أبلغ بها شريعتك. قد لا تصل إلى هذا، لكن يكتب الله لك أجر وثواب هذه النية. فإن وفقت للحال الأخرى وهي العمل، فأبشر بي وحدث عن الجود الإلهي ولا حرج. ماذا يقول الله تعالى؟ كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم نعم فإن هم بها فعمل، كتب الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى إيش؟ أضعاف كثيرة. أنا يا أخواني حقيقة كنت أتأمل يعني إلى 700 متصورة ورقم قريب، لكن إلى أضعاف كثيرة. والذي يقول هذا الكلام من هو؟ هو الجواد الرب الذي لا حد لجوده ولا حد لعطائه ولا حد لفضله ولا حد لكرمه. يا ترى حسنة واحدة تتضاعف هذه الأضعاف، يا ترى كم؟ لنأخذ مثلا على سبيل المثال مثالا تطبيقيا، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن أحدكم إذا تصدق من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله تعالى يربيها له كما يربي أحدكم فلوه. تصور الآن واحد تصدق بصدقة واحدة كما في الصحيحين حديث عدي بن حاتم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. إنسان ما استطاع أن يتصدق إلا ما هو بتمرة، بشق تمرة، تقبلها الله ثم تضاعفت هذه الحسنات. فجاء يوم القيامة وفتح الصحيفة وجد عنده حسنات من الجبال، من أين هذه يا رب؟ هذه يا عبدي من حسنة نويتها أو عملتها فكان في هذا صادقا فضاعفها الله عز وجل أضعافا كثيرة. ولا يمكن للعبد مهما أوتي من البيان أن يتحدث عن هذا الجود والكرم الإلهي. لذا أوصي نفسي وإخواني أننا إن قدر وعجزنا عن أن نفعل الحسنة بأنفسنا ألا تخلو قلوبنا من ماذا؟ من الهم بها. في المقابل ننظر إلى جانب آخر وهو جانب العدل الإلهي. حينما يهم الإنسان بل الكرم هنا، حينما يهم الإنسان بسيئة فهو أيضا لا يخلو من حالين، إما أن لا يتمكن من فعلها وإما أن يفعل. فإن كان لم يتمكن من فعلها بسبب خوف الله عز وجل كما تقدم معنا في حلقة سابقة بسبب خوف من الله عز وجل وليس بسبب العجز عن فعلها كما في حديث أبي بكر الذي تقدم معنا: إذا التقى المسلمان بسيفهم في القاتل والمقتول في النار قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا. يعني إذن ما منعه من الفعل هذه السيئة إلا العجز، لكن لو تركها خوفا من الله فإن الله تعالى يقلبها. سبحان الله، ما هذا الكرم يا أخواني، يقلبها له حسنة مع مقتضى العدل. الآن لو أردنا أن نقيسها في مقياس العدل لقلنا العدل أن لا يؤاخذ بها، أن لا يؤاخذ بها. الحال الأخرى إذا تمكن من فعل السيئة فإن الله يكتب لها سيئة واحدة فقط، هنا ميزان العدل. ولهذا كان يقول بعض السلف: والله لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إنسان يقدم على الله يقول له الحسنة بعشر أمثاله ثم تضعف إلى أضعاف كثيرة ثم تأتي وسيئاته أكثر من حسناته. نعم.
أحسنتم دكتور عمر. هناك كما ذكر بعض السلف كابن عمر وابن مسعود وغيرهم أن مجرد الهم بالسيئة في مكة يكون كمن عملها،
هذا يعني
بقوله تعالى:
نعم.
نعم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا يستثنى صحيح. هذا لشرف المكان وعظمه.
نعم.
صحيح. هل لديكم تعليق دكتور عبد الرحمن؟
ليس من تعليق إلا ما تفضل به الدكتور عمر، والتأكيد على قضية التفريق بين الهم بالحسنة والهم بالسيئة. يظهر جود الله وكرمه في الهم بالحسنة، ويظهر عدل الله تعالى سبحانه وتعالى في من هم بسيئة.
وهذا له شواهد كثيرة في السنة، يعني حديث أبي كبشة الأنماري وغيره. يعني أنا أقول
تكلمنا على بعضها.
نعم سبق الإشارة إليه، لكن يعني أنا أقول رب إنسان في فراشه يبلغ عند الله عز وجل منازل عالية بسبب ما وقر في قلبه من الصدق والإخلاص، ويطلع الله عز وجل على قلبه من النوايا التي فعلا ما حال بينه وبين فعلها إلا العجز.
هذه كلمة الإمام أحمد رحمه الله، يعني تأكيد على ما ذكرته، هي كلمة لطيفة وعظيمة حينما أوصى ابنه:
يا بني
إنو الخير فإنك بخير
ما نويت الخير. حسن.
نعم. فيجعلها الإنسان رائده وقائده في هذه الحياة أن ينوي الخير دائما وأبدا.
وماذا يكلف يعني يا أخواني يا مشايخ، ماذا يكلف؟
هو موفق ومحروم.
نعم. أحسن.
هو موفق ومحروم
في هذه، لكن نعم. الإنسان يحتاج أن يعود نفسه على هذا المعنى العظيم وهذه القيمة الشرعية العالية.
نعم. لعلنا ننتقل إلى الحديث الآخر، حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه. الحديث هذا الحديث حديث عظيم ويحتوي على فوائد كثيرة، لعلكم دكتور عبد الرحمن تبينون مناسبته لباب الإخلاص وإحضار النية.
نعم. هذا الحديث معروف عند أهل العلم بحديث الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، وهو في الصحيحين وجاء بألفاظ متعددة. الحقيقة أن الحديث يمثل أسلوب نبوي قصصي. اشتملت هذه القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر ثلاث أشخاص، يعني اشتملت القصة هذه على ثلاث أشخاص. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أسماءهم ولا مكانهم، لأنه ليس فيه فائدة، يعني ممكن نأخذ من هذا يعني لطيفة، أنه ينبغي على طالب العلم والداعية والمربي أن يربط الناس ويعلقهم دائما بما ينفعهم،
لا بالمعاني لا بالأشخاص،
بالمعاني والأهداف وما ينفع. يعني بعض الناس يركز على الأسماء والأمكنة ونحو ذلك، لا نجد هذا ظاهرا واضحا في السنة كما في هذا الحديث.
حتى في القرآن يعني أصحاب الكهف ولا قاطع كشيخ، يعني تجد بعض الناس ينشغل بتتبع أسمائهم والمكان. نعم. لو كان في ذكرهم فائدة خاصة لا يعني ذكرت، لكن نقطع أن يمكن أن نستفيد من القصة دون لو عرفناهم هذا حسن بدون تكلف، لكن ليس يعني ليس بالضرورة كما تفضل.
حسنت، يعني الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذكر ما ينفع وذكر ما يأخذ منه ثمرة وفائدة. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هؤلاء الثلاثة وهم من الأمم السابقة ابتلاهم الله تعالى ببلاء عظيم حينما كانوا يمشون في طريق أواهم المبيت إلى غار. قول النبي صلى الله عليه وسلم أواهم المبيت إلى غار مشعر بأنه كان عن معاناة ولم يصلوا إلى هذا المكان إلا في الليل وفي المساء، وكان بعد بحث وجهد، فقدر الله تعالى عليهم وأراد أن يختبرهم ويمتحنهم، حيث أطبق عليهم الغار وساخت صخرة فأغلقت الطريق عليهم فلم يستطيعوا الخروج من هذا الغار
وبالليل.
نعم، يعني كارثة بالنسبة لهؤلاء الثلاثة، تكاد هذه الكارثة تودي بحياتهم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ما حصل لهم حيث من الله تعالى عليهم باللجوء إلى الله، الرجوع إليه، الانكسار بين يديه، التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، وعلموا أنه لن ينجيهم من هذا الكرب وهذا الهم الكبير إلا الأعمال الصالحة، وكذلك ما عملوه لوجه الله وما أخلصوا فيه الله، ولعل هذا هو الشاهد.
جميل.
الأول الحقيقة نموذج رفيع للبر، فإن الأول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كان صورة رائعة للبر، حيث اتخذ منهجا عجيبا وهو ألا يقدم على والديه أحدا ولا سيما في الطعام. جعل هذا منهجا له في الحياة، فكان لا يقدم على والديه أحدا حتى تحت أي ظرف من الظروف، كما في الحديث فإنه ذات مرة قدم في وقت متأخر ووجد أن والديه قد نام والصبية يتضاغون تحت قدمه، فلم يعطهم، لأنه اتخذ منهجا واضحا له ألا يقدم على والديه شيئا. فلذلك كان يقول لا أغبق قبلهما لا أهلا ولا مالا،
من يقصد بالمال البهائم.
نعم، يقصد بالمال البهائم. سأل الله سبحانه وتعالى وقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، ففرج الله عنهم شيئا،
وهذا الذي يناسب باب الإخلاص.
أحسن،
وهذا دليل أن عمله قد قبل أيضا.
نعم نعم،
يعني ولو لم يقبل ما حصل هذا الانفراج.
صحيح. ولذلك يعني كما تفضل فرج الله تعالى عنهم شيئا، لكن لم يستطيعوا الخروج.
جميل.
لم يستطيعوا الخروج.
سبحان الله، حكمة عجيبة. يعني
كيف
أقول كون الفرجة لم تسمح بخروجهم، شوف يعني لم يأتي الفرج. نعم. إلا متدرجا. نعم. لو فرجت. نعم. مرة واحدة لربما حرمنا نحن.
نعم.
من معرفة. نعم. قصة الاثنين الآخرين.
نعم. يعني. نعم. ولذلك الثاني دكتور عمر هو نموذج مثل الأول. الأول نموذج في البر، الثاني نموذج في العفاف وحفظ الأعراض، فإنه أحب ابنة عمه. نعم. كأشد ما يحب الرجال النساء.
نعم.
وتعلق قلبه بهذه المرأة تعلقا شديدا، وقدر الله تعالى وأراد أنه هذه المرأة تكون تحت خط الفقر، تكون تحت وطأة القهر
الحاجة.
احتاجت هذه المرأة ابنة عمه هذا الرجل يوم من الأيام، وجدت نفسها أمام ذل الحاجة.
الله أكبر.
واهتبل هذه الفرصة هذا الرجل، فاهتبالا بغيضا واستغلالا، نستطيع أن نقول استغلالا بغيضا، وأمر وطلب أن يتمكن منها أو أن تمكنه منها. فلما كان عند مثل ما يكون الزوج عند زوجته قالت كلمة عظيمة تزلزل القلوب، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. كلمة عجيبة وعظيمة لعلها وقعت في نفس هذا الرجل.
وافقت قلبا،
وافقت قلبا واعيا الله. وأثرت في هذا القلب فتراجع، خشي الله سبحانه وتعالى ودعا: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله تعالى عنهم شيء، لكن لم يستطيعوا الخروج. ثم يأتي النموذج الثالث، وهو أيضا نموذج رفيع في حفظ حقوق الناس وفي الأمانة. فإنه كان لديه أجير، ترك حقه هذا الأجير، فحفظ هذا الرجل مال الأجير ونماه إلى أن كان عنده مال كثير، وأصبح غنيا كبيرا، أصبح صاحب غنى، وربما يعني صار مضرب المثل، لأنه أصبح عنده وادي من الإبل، وادي من البقر، وادي من الغنم، وادي من الرقيق. فأخبره بالحق الذي له، ما صدق هذا الأجير أن يكون له هذا المال، حتى قال له: أتستهزئ بي أو أستهزئ مني؟ قال: لا، هذا حقك. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من الصغير. ففرج الله تعالى عنهم واخرجوا يسيرون، وفرج الله تعالى هذا الغم الكبير بسبب الصدق وإخلاص النية والتوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح. في هذه القصة أصحاب الفضيلة لا يخفى من الدروس والعبر والفوائد. الشيء الذي يعني يستطيع أن أو يمكن أن نجعل له حلقات متعددة، لكن لعل ما ذكرت كفاية.
أحسنتم دكتور عبد الرحمن، ويعني نجد كما تفضلتم بأن المعول هنا على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وإلا مجرد وجود العمل مجردا عن الإخلاص لا ينفع صاحبه. فإنك تجد أن بعض الناس ربما يعمل الأعمال الكثيرة ولكن لا يقبل منها إلا ما أخلص. فهنا لما سألوا الله بأعمالهم التي قالوا: يا الله، إن كنت تعلم بأن ما فعلناها ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من الشدة، أجاب الله دعاءهم. فالمسألة هي المعول كلها على الإخلاص. صحيح. ولذا كان السلف يستحبون أن يكون الإنسان خبيئة من عمل صالح. ولذلك في هذا الصدد يعني أذكر أحد كبار السن عندنا حدثني عن امرأة توفيت رحمها الله، يقول لها مشاريع بناء مساجد ونحو ذلك من مشاريع الخير، يقول: فرؤيت في المنام، قيل: ما فعل الله بك؟ قالت: غفر لي. قيل: بما؟ قالت: بإجابة المؤذن. بإجابة المؤذن،
معنى صاحبة مشاريع،
عندها مشاريع وعندها مساجد، لكن العمل الذي قام خالصا لله ربما الإنسان نفسه ما يعلم. فينبغي على الإنسان أن يحسن النية وأن يستحضرها حتى يقبل منه العمل ويكون لها الأثر عليه في الدنيا وفي الآخرة.
إن أذنتم لي دكتور صالح في الحديث وتعليقا على الرؤية هذه، بالنسبة للحديث يعني ممكن أن نعتبره ترجمة عملية أو أمثلة تطبيقية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العباس المشهور: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاه هذه نقطة. النقطة الثانية ما تفضل به أشار أثر الإخلاص في تفريج الكروبات. في تعليق على الرؤية هذه، بعض الناس أحيانا قد يتداولون مثل هذه الرؤى. طبعا هذه الرؤى لا يخفى على الإخوة الجميع أنها تذكر للاستئناس، بمعنى أنه لا يمكن أن نقول إن معنات أن هذه المرأة لها مشاريع أن هذا متقبل، لا، إنما والله أعلم تأتي هذه الرؤى لتشير إلى شيء. طبعا نحن لا نعتمد عليها في الحكم، لكن كما قلت يستأنس بها، وهي أن بعض الناس أحيانا قد يعمل أعمالا جليلة عظيمة جدا، وهي المرجو إن شاء الله تعالى من الرب الكريم أن يكون قبلها، تمام. لكن قد أقول بعض الناس يعمل أعمال يظنها يسيرة قليلة زهيدة ليست بشيء، وإذا هي عند الله عز وجل بمكان. مثل ما ذكر في هذا السياق يعني الزهري رحمه الله أحد أئمة الإسلام الكبار الذين تدور عليهم الأسانيد، رؤية في المنام في نفس السياق هذا، فقيل: ما صنع الله بغفر لي إلى آخره، بما ما ذكر تصديه لرواية السنة، قال: بتعليمي لبعض عجائز قرى المدينة سورة الفاتحة. فهي إشارة ولا تعني هذا الحكم، لا تعني هذا الحكم. ولعلنا إن شاء الله نعود إلى موضوع الرؤى الأحلام في باب مستقل إن شاء الله تعالى من أبواب هذا الكتاب.
دكتور صالح، دكتور عمر، في لطيفة تذكرتها الآن حول هذا الحديث وحول يعني دعوة هؤلاء الثلاثة: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء.
ما جزم،
وهذا فيه تربية على أنه ينبغي الإنسان أن لا يعجب بنفسه ولا يجزم بقبول العمل. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء، لأن من
ولا يسيء الظن أيضا.
نعم ما يسيء الظن ولكن أيضا
خوف
يعني يكون بين وبين. فهذا هو طيب. المنهج القرآني والمنهج النبوي ومنهج السلف.
معليش يا دكتور صالح أيضا هذه المذاكرة يعني الحديث عظيم وجليل. ألا تلاحظون معي أن هذه الأشياء الثلاثة كلها تتعلق بحقوق مخلوقين؟ يعني هذا حق الوالدين، هذا يتعلق بالأعراض حقوق خلق، هذا يتعلق بحقوق الخلق في الأموال. الآن لاحظ يعني أصول التقصير الموجودة في الساحة والخلل الموجود في كثير من الأعمال. الآن تجد أحدهم في موضوع صلة الرحم وعلى رأسها بر الوالدين، في موضوع العفة وانتهاك أسوار العفة على صور كثيرة جدا، والثاني العبث بالحقوق المالية. الآن هذا الرجل استاجر أجراء إلى آخره ونماها كما تفضل الدكتور. بعض الناس أحيانا يفشل في الاختبار بالأمانة على 1000 ريال و500 ريال فضلا عن أودية من الغنم وأودية من البقر. الحقيقة أقول الحديث يعني يستحق الإنسان أن يتأمل وينظر في حقوق الخلق وكيف يؤديها، وأن المعول على ما تفضلتم به قضية الأخلاص.
ولعل الإمام النووي رحمه الله في ختمه باب الإخلاص وإحضار النية بهذا الحديث كأنه يشير إلى أن الإخلاص هو حبل النجاة وطرق الحياة.
جميل.
فهؤلاء ما نجاهم إلا إخلاصهم لله سبحانه وتعالى في أعمالهم.
سألني مرة سائل يا دكتور معليش هذا مهم جدا أنا أشوف أنه مهمة، يقول هل إذا أنا سألت الله عز وجل بصالح أعمالي يذهب أجري؟ فقلت له لو كان يذهب الأجر ما انتفعوا به، ولو كان يذهب الأجر ما قص النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة لنتأسى بأحوال هؤلاء لو وقع الإنسان في مقروب مثلها، بل هذه إرشاد إلى يعني من النبي عليه الصلاة والسلام بذكر هذه القصص إلى التوسل بصالح العمل، بمعنى أن العمدة على ماذا؟ على النية الأولى. ما الذي حفزك وما الذي نهزك وما الذي حظك على هذا الفعل؟ ما هو الإخلاص أم لا؟ فإذا توسلت فلا يؤثر هذا في قبول العمل، لأن العبرة على ماذا؟ على أول دافع وأول باعث على فعله. والله أعلم.
جميل دكتور عمر، ويبدو لي أنه يمكن يستثنى حالة واحدة مما ذكرت، عندما نقول الأصل جواز أن يتوسل الإنسان بأعمال الصالحة، إلا في حالة واحدة أن يكون ذلك سببا لإثارة مكامن العجب عند الإنسان، لأن بعض الناس مثل هذا يجعله يتذكر أعماله الصالحة ويأتي الشيطان إليه فيبعث يعني في نفسه الإعجاب.
لا هنا خرجنا خرجنا على الأصل. هو سؤال السائل يقول أنا سألني أحد هكذا قال أنا إذا سألت الله عز وجل بصالح عمل يقول حصلت لي كربة كما حصلت لهؤلاء. نعم. كربة يقول
يعني مصيبة. عنده كربة
يقول نزلت بمصيبة فدعوت الله هل يذهب أجري السابق لأنني دعوت الله ففرج عني؟ كأنه يقول هل هذا جزاء معجل على عملي الصالح؟ فنقول لا، هذه من عاجل البشر إن شاء الله تعالى وأمارة على
الله واسع.
هذا الكلام ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا للتأسي.
بهذا نكون قد ختمنا باب الإخلاص وإحضار النية. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني من الأبواب التي بوبها الإمام النووي في رياضه في كتابه رياض الصالحين، باب التوبة. التوبة أحبتي كما لا يخفى هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، والتوبة هي وظيفة العمر، والتوبة هي أول منازل العبودية وأوسطها وآخرها، والتوبة حاجتنا لها ماسة بل ملحة وضرورة، لأننا نذنب كثيرا فنحتاج إلى من يصقل إلى ما يصقل قلوبنا، ونحتاج إلى ما يطهر قلوبنا من رين الذنوب. فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، والعبرة هي بكمال النهاية لا بنقص البداية. والإمام النووي رحمه الله تكلم هنا على التوبة فقال قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب لقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ثم ذكر أقسامها وقسمها إلى قسمين. القسم الأول التوبة من المعصية إذا كانت بين العبد وبين الله تعالى. لعلكم تعلقون على كلام النووي دكتور عمر فيما يتعلق في شروط التوبة.
نعم طبعا الكلام على التوبة أو شروط التوبة هنا قبل أن أشير إليه هنا فقط يعني ملمح أتمنى من إخواني الخطباء والدعاة وطلاب العلم أن يلحظوه، وهو أنه في مقام التحقيق العلمي أو بيان الأحكام كما في مثل هذا المجلس مثلا، يناسب وأنت تحث الناس على التوبة أن تعدد هذه الشروط كما فعل الإمام النووي رحمه الله. لكن فيما يظهر لي والله أعلم، وأيضا ألتمس من خوايا الكريمان أن يشاركان هذه الفكرة ويسددانها، أننا في مقام حث الناس على التوبة على المنابر نعم أو في أثناء خطبنا، ألا نذكر هذه الشروط وكأننا نضع هذه العقبات أمام المستمع، بل أرى أن تضخ نصوص الحث على التوبة، ويمكننا أن نضمن الحديث عن التوبة أو هذه الشروط بطريقة غير مباشرة، لأن بعض الناس أحيانا خصوصا إذا كان قد ولغ كثيرا وأسرف على نفسه كثيرا، إذا قلت له ولكن لا تقبل توبتك إلا كذا وكذا 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 بهذه الصورة، يعني قد يعني يشعر بنوع من اليأس أو القنوط، لكن بإمكاننا نقول أبشر أيها التائب، فإنك إذا ندمت على ذنبك وإذا عزمت على أن لا تفعل إلى آخره، يعني نضمنها تضمينا بدون أن نعددها بصورة تشعر المستمع بأن هذه إيش كأنها عقبة. لا، نحن نستطيع أن نضمن كلامنا في الحديث عن التوبة والحظ عليها هذه الشروط، لكن بطريقة غير مباشرة، لأن مقام الوعظ في نظري يختلف عن مقام تقرير المسائل العلمية. هذه نقطة ألتمس منكم التسديد والتعليق، لكن لعلكم تأذنوا لي أن أشير إلى ما ذكره من شروط ثم نعود إلى هذه اللذة. هو قال رحمه الله الشرط الأول أن يقلع عن المعصية، وهذا حتى يعني كما يقال منطقيا لا يمكن أن يسمى تائبا وهو مصر أبدا، هذا يتعارض مع هذا، والإقلاع هو ترك الذنب. والعلماء يعني مختلفون في هل التوبة لا بد أن تشمل جميع الذنوب أم أنه يصح أن يتوب الإنسان من ذنب دون ذنب، والصحيح الذي عليه جماعة من أهل العلم
وهذا اللي أشار إليه النووي هنا
أي نعم،
قال ويجب أن يتوب من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها
صح التوبة عند أهل الحق. نعم. الثاني قال أن يندم على فعلها،
لكن المسألة هنا ما رأيكم دكتور عمر فيما ذكره بعض أهل العلم بأن التوبة من ذنب والإصرار على ذنب آخر أنه لا يقبل منه إذا كان من جنسه، نعم. فمن تاب من ربا الفضل ولم يتم ربا النسيئة لا تقبل توبته في هذا، هل لكم تعليق؟
الحقيقة لم أطلع هذا التفصيل ويعني ألتمس التسديد، لكن إذا قدرنا أن الربا
وهنا أشار إليه من القيم
لم أقف حقيقة على هذا، لكن إذا قدرنا أن الربا يعني إذا قلنا أنه ذنب واحد، تجزئة توبة من صفقة دون صفقة هذه توبة ناقصة بلا شك، فإذا اعتبرنا أن ربا النسيئة يعني نوع واعتبرنا أن ربا الفضل نوع آخر فلا يمكن أن يقول هذا تاب نصف توبة من الربا، واضح، فلا بد من التوبة من جميع هذا الذنب، هذا أضعف الإيمان كما يقال. الثاني قال أن يندم على فعلها، وجاء في الحديث الندم توبة، والواقع أن المشاهد يعني أن الإنسان الذي يمتلئ قلبه ندما يوفق لبقية الشروط الأخرى، فإن من وقع وتمكن الندم من قلبه ندما يشعر أن جلال الله عز وجل وعظمة الله سبحانه وتعالى لا يليق بها أن تعصى، لا يليق بالله عز وجل أن يعصى أبدا، إنما حقه أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر كما قال ابن مسعود. فإذا امتلأ قلبه بالندم سبحان الله سيجد نفسه مباشرة مقلعا، والأمر الثاني أن يقع في قلبه العزم، لأن هذه من أعظم مظاهر الندم أن يعزم على أن لا يعود، لأنه إذا ندم كما يقول إذا عفوا قال تبت وهو في قرارة نفسه عازم على العود هذه توبة كاذبة في الواقع ليست بتوبة شرعية.
سبكم الله، ربما يضاف إلى هذه الشروط ما ذكره بعض أهل العلم، وهي ربما تدخل مثل قول بعضهم لا بد أن تكون التوبة خالصة لله سبحانه وتعالى، فبعضهم يضيفها شرطا رابعا، وبعضهم يقول أنها داخلة أصلا في الندم،
في الندم،
وهي فعلا يعني تحتاج إلى تنبيه، بعضهم يتوب
تنبيه إذا يبدو لي يا دكتور صالح إذا وجدت قرائن على أن التوبة ليست له، أما إبرازه كشرط لا يظهر لي وجاهة ذلك، لأن هذه من جملة العبادات، فلو أردنا أن نشترط هذا الشرط ينبغي أن نبرزه في كل شرط في كل عبادة، فالذي يظهر لي أنه لا حاجة لإبرازه إلا اللهم إذا لاحت لنا أن هذا الشخص تاب من أجل
مكانة اجتماعية
كما قيل صلى المصلي لأمر كان يطلبه، أما من حيث الأصل ما يبرز هذا الشرط، لأن الأصل الإنسان يتوب لمن؟ إلى الله، هو لو لم يتوب إلى الله أصلا ما قبلت توبته.
نعم. وبعضهم يزيد أن يقول في أن يتوب في وقت التوبة قبل أن يغرغر وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. طيب ننتقل للقسم الثاني دكتور عبد الرحمن من أقسام التوبة، والذي قال فيه النووي وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي قال فشروطها أربع، هذه الثلاثة، وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه. التوبة من المال كيف دكتور؟
دكتور صالح الله يحفظك، يعني يعتبر هذا هو الشرط الرابع الذي ذكره أهل العلم من خلال ما تدل عليه النصوص في هذا الباب، أنه لا بد من البراءة من حقوق العباد، لا بد أن يتخلص هذا التائب إذا كان صادقا في توبته من حقوق البشر، فإن كان مالا برده إلى صاحبه، وإن كان عرضا بتمكينه منه أو طلب عفوه، وإن كان غيبة كما قال أهل العلم وكما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى بأن يطلب حله أن يتحلل منه. لكن يمكن أن يقال في هذا الصدد أنه إذا ترتب على طلب الحل مفسد أعظم كما يكون من بعض الناس فإنه لا يرضى، أو لو بلغه شيء من هذا القبيل فإن المفاسد ربما أعظم وربما يلحق الطرف الآخر التائب ضرر أكبر، ففي هذه الحال
قد تكون عائق على التوبة.
نعم صحيح، لذلك ممكن في هذه الحال أن يستثنى أن يطلب.
لكن كيف دكتور كيف يتحلل؟ ما الوسيلة يعني؟ ما المرحلة الثانية؟ طيب
إذا لم يخبر صاحبه الذي اغتابه،
يعني هو يجتهد بما يعني يجعل صاحبه يعني
يستغفر له،
كيف
يستبدل ذمه بمدحه في الأماكن التي
يعني هذا واحد،
يوصي شخصا
أو يوصي أحد أو
فلان اغتابه، عفوا شخص ما اغتابه.
نعم.
مثلا
ويمكن أيضا الدعاء
لكن قبل ذلك لا يمكن أن نتفق يعني على قضية، وهي أن الأصل المحكم هنا أن مدام أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى آخر الحديث، أن الأصل المحكم أن يتحلل مباشرة.
نعم.
يعني بحيث نتدرج، فإن تعذر أو وجدت نفسه كما تفضلتم ينتقل إلى أنه ممكن أن يوكل شخصا آخر، يقول يا مثلا على سبيل المثال أنا اغتبت الدكتور عبد الرحمن في مجلس وكذا، لو تحللت منه قد يكون في نفسي عليه، فيذهب الدكتور صالح يقول الشيخ صالح جزاك الله خير أنا اغتبت الدكتور عبد الرحمن وأخشى أن صارحته أن يقع في نفسه، لكن تقول له أحد أحبابك وإخوانك زل لسانه فاغتابك فهو يسألك أن تبيحه، انتهى الموضوع. لكن ما الشأن في قضية القذف وما القذف والمال كيف يعني؟ ده
يعني كما سبق في يعني رد المال هذا ربما يسهل، وليس ربما العرض أشد، يعني العرض ربما أو القذف أشد.
لكن المال هو فعلا يتوب الآن بعضهم من مظلمة مالية ولا بد أن يردها إلى صاحبها، فهو يستحي فيقال له لا بد أن تكون شجاعا، وذل الدنيا أهو من ذل الآخرة.
صحيح.
وربما إذا أتيت إلى هذا الرجل وأتيت إليه منكسرا تطلب أن يسمح لك ربما عفى عنك وربما أعطاك المبلغ.
صحيح.
وفيه قصص في ذلك. صحيح. لو لضيق المقام لذكرناها. ولكن هنا بعضهم يقول يعني ما في سبيل آخر؟ نعم في سبيل آخر، بإمكان أن كما ذكر الدكتور عمر أن توسط شخصا فيعطيه المال.
نعم.
أو أن ترسله له بالبريد أو أي سبيل. نعم. من السبل حتى تصله.
المهم أنه. نعم. يتحلل قبل أن لا يكون. نعم. دينار ولا. نعم.
وهنا مسألة أخرى، بعضهم يقول أنا والله أذكر قبل سنوات أني سرقت مال من مكان فلاني، لك والله ما حدد المكان أو ما حدد الشخص.
نعم
نعم. فنقول إذا لم تحدد فتصدق بها أنه وتبرى ذمتك إن شاء الله.
نعم.
كذلك بعضهم يقول والله ناسي المبلغ ما أدري والله هو 1000 2000، نقول اعمل بغلبة ظنك وقدر المسألة.
صحيح.
وبهذا تسلم ذمتك.
مثل ما يقع أيضا من بعض العمال الذين أحيانا يعني للأسف بعض الكفلاء أحيانا يظلمهم أو يبخسهم حقهم حتى يعني يكون سببا في تنفيرهم، فيذهبون وقد بقيت لهم حقوق على ما تفضل به الدكتور صالح، الأصل أن توصل إليهم، يبحث عن عناوينهم إلى آخره، فإن عجز وتعذر ذلك فإنه يتصدق به عنهم، فإن جاءوا يوما من الدهر يطلبون حقوقهم أعطاها إياهم.
نعم. هنا ذكر النووي رحمه الله تعالى عدة آيات في مقدمة باب التوبة، منها قول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يعني هو أمر من الله سبحانه وتعالى لجميع المؤمنين بالتوبة، وهذا يدل على أنها فرض عين، لعلكم تفلحون أي تفوزون بسعادة الدنيا والآخرة.
صحيح.
فمن أراد السعادة فعليه بالتوبة، فإنها رأس السعادة وأوسطها وأولها.
في إذا أذنت لي دكتور صالح، بعض العلماء أشار إلى لطيفة في هذه الآية كونها أتت بعد آيات الأمر بغض البصر في سورة النور المؤمنين وكل المؤمنين وكل المؤمنات، وأيضا تكلم بعضهم في اللطافة على قضية يعني سرا في قضية جميعا، مع أنه لو جاءت الآية وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون لتحقق المقصود من جهة ماذا؟ من جهة كونه أمرا عاما، لكن قالوا هذا دليل على أنه ينبغي أن يتواصل المؤمنون بعضهم ببعض، أن يوصي بعضهم بعضا بهذه العبادة العظيمة. شوفوا توبوا الله جميعا تأكيد، مع أن الآية لو خلت من كلمة جميعا لفهم المعنى، لكن ذكرها هنا دليل على أمرين: أولا كونها بعد الآيات الغض البصر تؤكد على أن هذا من الذنوب التي قد تتكرر كثيرا فعلى الإنسان أن يتوب منها، والأمر الثاني أن يوصي بعض المسلمين بعضا بهذه العبادة العظيمة.
وأنه ممكن كما قال الإمام الراتب رحمه الله تعالى التوبة وظيفة العمر، فما من أحد إلا وينبغي أن يتوب كائنا من كان. فإذا كر الله سبحانه وتعالى قال عن نبيه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذي يعني خير جيل، ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم تابوا فقبل الله توبتهم، فما بالك بمن دون هؤلاء.
ومثل ما قال الله تعالى في حديث القدسي حديث أبي ذر الشهير في صحيح مسلم: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. ولعل فيما يأتي من أحاديث إن شاء الله ما يجلي هذا المعنى أكثر.
الآية الثانية التي ذكرها النووي رحمه الله قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ومتعكم متاعا حسنا. فمن أراد المتاع الحسن في الدنيا فعليه بالاستغفار والتوبة. والمقصود بالمتاع الحسن سعة الرزق ورغد العيش والعافية في الدنيا، فالتوبة والاستغفار هي من أسبابه الأصيلة التي ينال بها الإنسان هذه الأوصاف الجميلة. وفي الآية الأخرى قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوحة هي لجمعة شروط التوبة التي سبق ذكرها، وأضاف إليها أهل العلم بأن تكون توبة عامة من جميع الذنوب، لا تدع ذنبا إلا تناولت، فهذه هي التوبة النصوح.
وصف التوبة بالنصوح دكتور يعني حتى نستفيد، لأن هذا يتكرر كثيرا في الخطاب القرآني وفي حتى في كلام الخطبة وكذا، يعني دلالة مادة النصح هذه تدل على أن أعلى وأحسن مراتب التوبة أن تكون توبة غاسلة ماسحة منقية ماحية للذنوب، هي تشبه مثابة يقولون نصحت الثوب أي أزلته ونصحت العسل صفيته وخلصته، فتماما كما يكون في القلب من شوائب ويعني ومتعلقات سيئة من الذنوب والمعاصي، فكذلك إذا جاءت التوبة النصوح هذا يعني أنها توبة إيش محت جميع الذنوب بسبب صدق صاحبها وندمه وعزمه على العود وإقلاعه عما أسلف من خطايا.
ولذلك لا بد الإنسان يستحضر أثناء التوبة جميع ذنوبه سواء علمها أو التي لا يعلمها يستغفر الله منها: اللهم أعوذ بك أنا أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، والحديث الآخر: اللهم اغفر لي ذنبي كل دقة وجلة سره وأعلم ما علمت منه وما لم أعلم. وبعضهم يقول تجد أن بعض الناس يقول أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، طيب والذنوب الصغار لا تحتاج إلى استغفار وتوبة؟
بلى الشيخ رحمه الله قال نعم هذا من كل ذنب.
نعم من كل ذنب، فالمعنى أن أستغفر الله العظيم من جميع ذنوبي كلها.
طيب يا دكتور صالح معليش، يعني نحن كلنا داخلون في هذه النصوص التي مرت معنا، يعني سؤال: ما الذي يجعلنا نقصر قبل أن ندخل في هذا، ما الذي يجعلنا نقصر؟ يعني ما سبب تقصيرنا باختصار في طلب التوبة؟ دعني أقول لك بوضوح أكثر، حينما يسمع بعض الناس الحديث عن التوبة تجد بعض الفضلاء والصالحين
أن المعنى غيره
مظاهرهم أحيانا قد تكون مظاهر صالحين وشيء من هذا القبيل، فإذا سمع الخطيب أو المتكلم في الإذاعة أو في أي وسيلة أخرى عن التوبة يلتفت يمينا ويسارا ويظن أن المعنى به غيره. لماذا أو يعني ما الذي يجعل الإنسان يتجاوز هذه المشكلة؟ ما الذي يجعل يعني إذا تفضلتم بالإضافة يعني والتعليق، أنا أقول هذه مشكلة إذا بلغنا هذه المرحلة هذه مشكلة، معناته أننا نحتاج إلى أن نتوب من ذلك.
نعم يبدو لي دكتور عمر أنه فيه أمور كثيرة،
لعلنا نرجع الحديث على هذا السؤال يطرحه الدكتور عمر في الحلقة القادمة إن شاء الله نظرا لانتهاء وقت الحلقة. معشر المشاهدين والمشاهدات أشكركم على حسن متابعتكم، ونسأل الله أن يجعل ما قلناه وسمعتمه حجة لنا لا حجة علينا، ونلقاكم إن شاء الله في لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.